الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 19 من كتاب الاختيار لأهم صحيح الأذكار لشيخنا الحجوري حفظه الله. قال رحمه الله: أذكار السجود أي في الصلاة وحتى في غير الصلاة، هذا هو ذكر السجود. عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى قوله ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، أخرجه مسلم. الحديث: قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فظننت أنه يركع عند المئة فجاوزها، ثم قلت يصلي بها فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إن مر بآية فيها تسبيح سبح، وإن مر بآية فيها استعاذ استعاذ، وإن مر بآية فيها سؤال سأل، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. بمعنى أنه سجد سجودا طويلا واكتفى بقوله سبحان ربي الأعلى، وهذه كلمة ليست بالسهلة، هذه كلمة عظيمة، كثير ممن يقولها يجهل معناها. المسلمون من جميع الطوائف إذا صلوا يقول أحدهم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وإذا سألته أين الله قال في كل مكان. كثير من جهالهم وكثير من أهل بدعهم، فانظر إلى هذه العقيدة الفاسدة، اعتقاد أن الله في كل مكان، مع أنه يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول سبح اسم ربك الأعلى، وربما كان ممن يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وفيها وهو العلي العظيم إلى غير ذلك. فما أحوج المسلمين إلى فهم الأذكار وإلى فهم الأحاديث والآثار. مرة من المرات كنت في تنزانيا ومررنا بمسجد نصلي فيه العصر، فوجدت شيخا كبيرا في السن يقرأ في القرآن، فقلت له أين الله؟ قال في كل مكان. ففتحت له سورة الملك عند قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، في موطنين متتابعين. قلنا اقرأ، قرأ. فقلت للمترجم يترجم له المعنى، من أن معنى من في السماء من على السماء. المشكلة في عدم فهم الكتاب والسنة على طريقة السلف، وإلا أغلب الطوائف التي تصلي تقول سبحان ربي الأعلى، بل ربما تجد الرافضة يصلي ويقول سبحان ربي الأعلى، والباطن ربما يصلي ويقول سبحان ربي الأعلى إن كان يسبح، والإباضي يصلي ويقول سبحان ربي الأعلى، والمعتزلي والصوفي والأشعري كلهم يقولون في سجودهم سبحان ربي الأعلى، لكن أين الله؟ قال في كل مكان. هذه الكلمة وهذا الاعتقاد يناقض سبحان ربي الأعلى. ثم أيضا سبحان الله كيف جاء بهذا الذكر في هذا الموطن لما كان السجود موطن سفل للإنسان، خضوع تواضع، جعل يقول سبحان ربي الأعلى، لأن الله منزه عن السفل، بل هو الأعلى على عرشه، الأعلى في صفاته، الأعلى في قهره، جميع أنواع العلو نثبتها له. لأن أهل البدع يقولون نحن معكم، الله أعلى، لكن إيش معنى أعلى؟ قالوا مثل ما الذهب أعلى من البصل، يعني من حيث علو القدر، علو القهر. فيقال لهم أولا في لغة العرب هذا مذموم، إذا قيل بأن الذهب أعلى من البصل هذا مذموم ومقارنة فاسدة. الأمر الثاني أن أدلة العلو تدل على جميع أنواعه، علو الذات، الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم شاملة، سبح اسم ربك الأعلى، علو القدر وهو نعم، وعلو القهر. أما أن تثبت نوعا من أنواع العلو وتترك الأنواع الأخرى هذا قول ساقط. ذكر بعض من دخل في الإسلام أن سبب إسلامه أنه رأى واحدا من المسلمين يسجد، هم كانوا في شراكة، كان بينهم عمل، وكان هذا النصراني حريص على إضلال المسلم وإرجاعه إلى دينه، وكان المسلم مقبل على شأنه، يصلي الصلوات في وقتها، مع أنه مسلم مسكين من عوام المسلمين، ربما يحلق لحيته ويلبس بنطال وهكذا، لكن يحب دينه. المهم في يوم من الأيام حين أراد الله أن يهديه قال تعجبت، هذا الإنسان القوي الذي يذهب ويأتي وكذا، يضع وجهه في الأرض، هذا ما يضع إلا لشيء. قال هذا أبلغ أنواع التواضع والذل والخضوع. فقذف الله عز وجل الإسلام في قلبه. فهذه كلمة عظيمة، سبحان ربي الأعلى، لو أن الإنسان يقولها في سجوده متدبرا لمعناها معتقدا له. انظر إلى الحديث الذي سمى بحديث الأوعال، وإن كان في سنده مقال، حسن شيخ الإسلام، بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا التي تليها مسيرة 500 عام، وكل سماء سمكها 500 عام، ثم بين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 500 عام، والعرش لا يعلم عظمه إلا الله، ثم الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عاملون، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما تجهله من نفسك، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا أبلغ أنواع العلم. لما قيل يرد الكفار، قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. وحديث الأوعان وإن كان ضعيفا إلا هن يشهد له حديث ابن مسعود موقوفا عليه، فسنده حسن وله حكم الرفع إن شاء الله. ولك أن تجمع مع سبحان ربي الأعلى غير ذلك من الأدعية أو الأذكار على ما يأتي بيانه. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، يعني حديث ضعيف، إذ لم يأتي في ذكر الركوع والسجود عدد محدد. الذي جاء أن وائل بن حجر أو مالك بن الحويرث صلى بهم صلاة مترسلة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فحسبنا سجوده وركوعه كأنه يأتي بعشر تسبيحات، يعني بعشر، مع أنه الصحيح في هذا الذكر أنه مستحب ولو جاء به مرة أجزاءه. وكلما أكثر منه كان أحسن. قال عن عائشة رضي الله عنها، الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه والترمذي من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود وعون لم يدرك عم أبيه عبد الله بن مسعود كما في تحوة التحصيل. أصلها جامع التحصيل، تحفة التحصيل أصلها جامع التحصيل، إنما أضاف إلى ما ذكره العلائي في جامع التحصيل وهذب. وهذا الكتاب موضوعه الرواية المنقطعة بين الشيخ والتلميذ، فإذا أردت أن تنظر فلان من التابعين لقي فلان من الصحابة أو فلان روى عن فلان اتصالا، اذهب وانظر في هذا الكتاب، قد تجد هذا الكلام موجود في التهذيب، موجود في غير ذلك، لكن هذا أيسر. قال عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أخرجه مسلم. وهذا حديث عظيم، ذكر ذكرا من أذكار السجود والركوع أيضا، هذا ذكر مشترك بين الركوع وبين السجود. سبوح المنزه المقدس، قدوس بنحو المعنى السابق، فاسمه القدوس واسمه السبوح، رب الملائكة والروح، اسم مركب، هو رب الملائكة والروح، الروح من الملائكة، ولكن ذكره لبيان فضله وعلو منزلته جبريل عليه السلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد وهما منصوبتان. استدل بهذا الحديث على أن الساجد ينصب قدميه ويلاصق بينهما، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه مسلم. استعاذ بالصفات المتقابلة، والاستعاذة بالصفة جائزة، إنما الممنوع دعاء الصفة. ففي هذا الحديث إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، ومن فسرها بالإحسان أو الثواب فقد أخطأ، لأنه فسر الصفة بلازمها. وهكذا إثبات صفة السخط، وهي من الصفات الفعلية، ومن فسرها بالانتقام فقد أخطأ. هذا الحديث استدل به على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا، من قوله لا أحصي ثناء عليك، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط بالأسماء والصفات لا أحصى ثناء على الله، لكن لم يحط بها. ولذلك يفتح الله عليه يوم القيامة بمحامد لا يحسنها الآن. هذا الحديث أيضا استدل به على أن مس المرأة المجرد لا ينقض الوضوء، وإنما المراد بقول الله عز وجل أو لامستم النساء الجماع. وإلا هذه عائشة رضي الله عنها مست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لو كان المس ينقض الوضوء لكان مباشرة للوضوء. وأيضا هي ستكون عالمة بأن المس ينقض الوضوء، ستكون على حذر. هذا الحديث أيضا جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الوتر، فلا يمنع أن يؤتى به في السجود أو يؤتى به في أواخر الصلاة قبل السلام أو في غير ذلك من مواطن الدعاء. وفيه أن باب الأسماء والصفات يؤخذ من القرآن والسنة، أنت كما أثنيت على نفسك، لأنه لا يعرف كيف هو إلا هو، فلذلك لا يؤخذ وصفه إلا من كتابه أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر في سجود التلاوة وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. هذا ليس إخبار بالنية، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لكن هذا يتوسل بأعماله، يتوسل بسجوده وإيمانه وإسلامه أن يقبل الله عز وجل منه صالح العمل. سجد وجهه للذي خلقه وقدره وصوره في أحسن صورة، وشق سمعه وبصره، جعله يسمع ويبصر، تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم. تعالى الله أحسن الخالقين. الله عز وجل يخلق من العدم، والمخلوقين إذا قيل بأنهم قد يخلق بعضهم ما يخلق من العدم، إنما يصير بعض الأشياء على وجه يستفيده الناس، مثل النجار يصنع الأبواب، والحداد يحيل الحديد إلى آلات ينتفع بها الناس. ولذلك قيل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي أنت تقدر ما تخلقه وتقوم عليه أحسن قيام، أما الإنسان ربما يصلح أشياء لكن ما يستطيع فعل شيء إلا بقدر الله له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، أخرجه مسلم. قال ابن المنذر في الأوسط، وكان أحمد بن حنبل يقول في سجود القرآن ما يقول في سجود الصلاة. وقال إسحاق ليقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي، يعني هذا الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه. وهذا الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والله عز وجل في علوه على عرشه. وهذا رد عليهم إذ يقولون بأن السماء قبلة الدعاء، وهنا الإنسان أقرب ما يكون إلى الله في دعائه ورجائه وهو ساجد مستدبر للسماء. فأهل البدع يتكلمون بكلام ربما لم ينظروا إلى لوازمه، وإنما هكذا يأتون بالشبهة ويسيرون عليها. وإلا فقولهم السماء قبلة الدعاء يلزم الإنسان أن ينام على ظهره إذا أراد أن يدعو، كما أن المصلي يتجه إلى الكعبة، الكعبة قبلة وليست بقبلة، المصلي يتجه إليها. كذلك لو قلنا بأن السماء قبلة الدعاء سيكون الداعي متجه إليها، ينام على ظهره ويدعو الله. لكن هذا ما كان، جاءت النصوص بأن العبد يكون أقرب من ربه وهو ساجد مستدبر السماء، فدل على أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي حديث ابن عباس، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فكمن أن يستجاب لكم، حري. وهذا دليل على أن السجود من أبرك مواطن الدعاء والاستجابة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وهذا حديث عظيم جامع، اللهم اغفر لي ذنبي كله، لا تبقي منه شيئا، لا من كبائره ولا من صغائره. دقه أي حقيره الذي لا يلتفت إليه ولا ينتبه له، وجله أي عظيمه، وأوله ما فعلته في الزمن السابق، وآخره ما فعلته في الزمن الآتي، وعلانيته وسره، يعني استرني في علانية ذنبي وارحمني من ذلك، واسترني في سر ذنبي. خرجه مسلم